أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وله أيضا عليه السلام جواب مسائل لابنه المرتضى عليهما السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المرتضى لدين الله محمد بن الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين صلوات الله عليهما: سألت أبي الهادي إلى الحق صلوات الله عليه عما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أنه مر بجدي ميت مطروح على كنافة، فقال عليه السلام: ما كان على أهل هذا الجدي لو انتفعوا بجلده. فقال الهادي إلى الحق أعزه الله: لم يرد النبي عليه وعلى آله السلام الانتفاع بجلده بعد موته، ولكنه صلى الله عليه وآله أراد ما كان عليهم إذ لم يكن فيه لحم يذبح ويذكى له، ومن أجله لما كان فيه من الهزال والهلاك لو ذبحوه يحل لهم بذبحه الانتفاع بجلده، فانتفعوا بجلده إذ لم يكن في لحمه منفعة. فهذا يا بني معنى قوله صلى الله عليه وآله: لا ما ذهب إليه الجهال ونسب إليه العماة الضلال. واعلم يا بني أن كلام رسول الله صلى الله عليه وآله له معان وأبواب يحتاج إلى تفسير عالم فهم باللغة، كما يحتاج القرآن إلى التفسير. من ذلك قوله: إن الله يبغض الحبر السمين. فتوهم من لا فهم له أن معناه البدن الشحم، يقدرون معنى هذه بدنه طين، هذه هو ملان شحم، فذموا بذلك كل عالم سمين. وكان صلى الله عليه وآله قد بلغ من الشحم والسمن غاية، حتى كان قد جعل في محرابه بالمدينة عودا هو اليوم في المحراب، وكان إذا نهض بعد السجود يعتمد به حتى ينهض من ثقل بدنه. وكان الإمام زيد بن علي عليه السلام سمين. وكان صلى الله عليه وآله يتنفل بعض نوافله قاعدا لثقل بدنه، وهو صلى الله عليه وآله خير الأخيار وأفضلها. سلام باجي أحسن قلت عليه قولها أفضلها، هو لجل الحديث حين قال الحبر السمين. وإنما أراد بقوله إن الله يبغض الحبر السمين يعني الذي قد سمن من أكل الرشا والحرام. وكذلك روي عنه عليه وآله السلام أنه قال: إن الله يبغض البيت اللحم. فتأول ذلك من لا فهم له أنه البيت الذي يؤكل فيه اللحم كل يوم دائما، وهذا باطل من التأويل. كيف يقول ذلك في اللحم وهو يفضله ويقول أفضل أو خير إدامكم اللحم؟ وش عندكم أفضل إدامكم؟ وكان يشتهيه ويأكله إذا وجده. وإنما أراد بقوله ذلك البيت الذي يؤكل المسلمون فيه، تؤكل أعراض، أعراض المسلمين، معنى يؤكل فيه، يوقع فيهم ويطعن عليهم ويؤذون فيه. ألا تسمعوا كيف يقول الله سبحانه: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ وقد روي عنه صلى الله عليه وآله أنه لما رجم ماعز بن مالك الأسلمي حين أقر بالزنا فسمع عند منصرفه الزبير يقول لطلحة: انظر إلى هذا الذي ستر الله عليه فلم يستر على نفسه حتى رجم مرجم الكلب. فسكت عنهما رسول الله صلى الله عليه وآله حتى مر بجيفة حمار شاغر برجله فقال له: منزلا، فأصيبا من هذا الحمار. فقال: نعيدك يا رسول الله، أنا أكل الميتة؟ أن في عنده؟ فقال لهما: لما أصبتما من أخيكما آنفا أكبر مما تصيبان من هذا الحمار، إنه الآن ليتقمص في أنهار الجنة. وغير ما ذكرناه عنه في هذا المعنى فكثير غير قليل، ومعروف غير مجهول، ولله الحمد يجتزى بقليله عن التطويل بذكر كثيره، والسلام. وسألته عن قول الله سبحانه: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. فقال: هؤلاء أهل التوبة إلى الله من بعد المعصية. فذكر الله عنهم أنهم عملوا عملا سيئا ثم خلطوا أعمالهم بالصالحات فعملوا بها من بعد التوبة ومن بعد العمل الردي. ومعنى عسى الله هو إيجاب القبول للتوبة عن التائبين. عبر بقوله إيجاب دفع لما يتوهم من قوله عسى، إن عسى أما للترجي، الترجي يوهم عدم اليقين. قال إن المراد به إيجاب القبول للتوبة من التائبين من بعد الإخلاص لله بالتوبة، وليس كما يقول الجهال إنهم يعملون قبيحا وحسنا في حالة واحدة ويتقبل منهم الحسن. هذا ما لا يكون، لأن الله يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. ومن كان في معصية الله فليس بمتق، ومن لم يكن بمتق فليس يقبل عمله منه. وسألته عن قول الله سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يقول سبحانه لنبيه صلى الله عليه وآله مخبرا له عن أصحابه مقسما بنفسه: إن أصحابه لا يؤمنون على حقيقة الإيمان حتى يردوا إليه ما تشاجروا فيه وهو ما اختلفوا فيه ثم يرضوا بحكمه ولا يجدوا في صدورهم شيئا فيه ولا غضبا منه ويسلموا تسليما، أي ينفذوا حكمه ويسلموا له ويرضوا به ولا يردوه. ومن مسائل علي بن محمد العلوي مما سأل عنها الهادي إلى الحق صلوات الله عليه، هذا علي بن محمد بن عبيد الله العباسي، والده اسمه محمد بن عبيد الله وكنيته أبو جعفر العباسي من ذرية العباس بن أمير المؤمنين علي عليه السلام، ولذا قيل العلوي. مما سأل عنها الهادي إلى الحق صلوات الله عليه: وسألته عن أطفال المشركين هل يحل سبيهم؟ فقال: نعم. قلت: ومن أين؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كل طفل يولد فإنما يولد على فطرة الإسلام حتى يكون أبواه اللذان يهودانه أو ينصرانه. فقال: إنما هذا في الأطفال الذين يولدون في دار الإسلام، فأما من يولد في دار الكفر فقد حكم الله عليه بالسبي، وحكم على ما فيها من مال أو نفس، وأبانها وأحل ما فيها وصيرها ملكا وغنيمة للمؤمنين، يعني وضحها. فما جاز من سبي الكبير جاز في سبي الصغير، لأن الدار دار كفر، فافهم الفرق بين دار الكفر ودار الإسلام. وسألته عن نساء اليهود والنصارى هل يجب عليهن الجزية؟ فقال لا. قلت ومن أين لم تجب عليهن الجزية؟ فقال لأن الله تبارك وتعالى حكم على الرجال بالقتل وأوجب عليهم الجزية فداء من القتل، فمن وجب عليه القتل من الرجال وجبت عليه الجزية. فقلت فهل تجب دعوة النساء؟ فقال نعم. قلت فإن لم يفعلن؟ قال يستخدمن ويهن، دعوتهن إلى الإسلام، فإذا رفضنا ما رضينا بالإسلام بعد الأسر يجي لهم شغل مذل. يهنى يستخدمنا. قلت وهل تحل خدمتهن؟ قال نعم، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بصفية بنت حيي بن أخطب حتى أسلمت، فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد قال بعض علماء أهل البيت إنهن يدعين، فإن لم يسلمن قتلن. قلت فما قولك أنت يا أمير المؤمنين؟ فقال حتى نبلغ ذلك إن شاء الله ثم أعلمتك برأيي فيهن. قال كما حصلت من وقت ما بدو وقت النزاع عليهن، كما جاء نساء من المشركات فسباهن ودعاهن إلى الإسلام. هذا كلام الهادي غريب، أن المعروف عند أهل المذهب وغيرهم أن النساء لا يقتلن حتى الكافرات ويسبن، فإن دخلن في الإسلام فلهن ما للمسلمين، وإن أصررن على الكفر فهن ملك، يبقوا ملك للمسلمين. وكلامه هنا يدل على أنهم رطب، حين قال وقد قال بعض علماء أهل البيت إنهن يدعين فإن لم يسلمنا قتلنا، يعني ما هو عنده قول مرفوض تماما، ولا ما من عزاه إلى أهل البيت إلى علماء. وجوابه على السؤال يدل على أن المسألة اجتهادية ما فيها حكم مبسط، يعني أن مرجعها إلى الإمام وأن لف فيها رأيه. ومن مسائل محمد بن عبيد الله، قال محمد بن عبيد الله رحمه الله، هذا هو أبوه أبو علي الذي تقدم، الذي تقدم ابنه علي بن محمد، هذا محمد بن عبيد الله العباسي، كان عامل للهادي عليه السلام على بعض مناطق خولان ثم على نجران، واستشهد في نجران هو ومن معه. قال محمد بن عبيد الله رحمه الله سألت الهادي إلى الحق صلوات الله عليه عن موالاة الظالمين، فقال لا تجوز موالاة الظالمين لأحد من المؤمنين، وموالاتهم فهي مودتهم ومحبتهم، لأن الله سبحانه يقول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، الآية، فحرم الله تعالى موالاتهم ومحبتهم، ولم يطلق للمؤمنين الانطواء على شيء من إضمار المودة لهم. وفي ذلك يقول عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، الآية، فمن انضوى وأضمر محبة ظالم فقد خرج من دين الله وليس من المؤمنين بالله، ولا تجتمع معرفة الله ومحبته وموالاته مع مودة أعداء الله ومحبتهم، لأن الله عدو للظالمين والظالمون أعداء لرب العالمين. ولن يجتمع ضدان معا في قلب مسلم، فأما المداراة للظالمين باللسان والهبة والعطية ورفع المجلس والإقبال بالوجه عليهم فلا بأس بذلك، لأن الله قد فعل في أمرهم وهم أعداؤه ما فعل من جعله لهم جزءا في الصدقات يتألفهم به على الحق ويكسر به بعض بلائهم وظلمهم عن الإسلام. وذلك قوله عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية، فجعل للمؤلفة جزءا وهم أعداء الله وأعداء الإسلام، يكسر حدهم عن المؤمنين ويصليهم به نار جهنم وبئس المصير، ويجعله عليهم وبالا في الآخرة ولهم عذاب أليم. وكذلك كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفعل بالمنافقين الظالمين، يؤثرهم على من معه من إخوانه المؤمنين، ويكل إخوانه على إيمانهم، من ذلك ما فعل في غنائم حنين، فرقها كلها على المؤلفة قلوبهم، ولم يعط المؤمنين منها درهما واحدا ولا شاة واحدة ولا بعيرا واحدا يتألفهم بذلك ويكسر عن المؤمنين شر حدهم. وكذلك كان يفعل بكبر المشركين إذا كاتبوه وأتوه يكاتبهم بأحسن المكاتبة، ويفرش لهم ثوبه إذا أتوه يجلسهم عليه نظرا منه للإسلام ومداراة لهؤلاء الطغام عن غير موالاة ولا محبة. قال محمد بن عبيد الله: وسألت الهادي إلى الحق صلوات الله عليه: هل تجوز الاستعانة بالظالمين؟ وقلت: ما معنى قول الله سبحانه: وما كنتم متخذ المضلين عبدا؟ الهادي عليه السلام كأن داري بدأ يسأل النبا يرد من أول، ولذا جواب خصص الموالاة لأنها المودة، لأن دار النبا يرد الآية الكريمة: وما كنتم متخذ المضلين عبدا، ويوردها مستشكلا بها على الاستعانة، على الاستعانة بالكفار والفساد، أو الاستعانة بالفسدة فقط، لأن رأي الهادي وغيره من الأئمة هو رأي أمير المؤمنين عليه السلام الاستعانة بالفسدة على الجهاد في سبيل الله. فاستشعر السائل بأن الاستعانة تنبي عن الولاء، فالهادي بيجوب من أول الكلام لأن الولاء لا يدخل فيها الاستعانة، لأن الولاء المقصود بها المودة، ولذا أكثر من فعل النبي، من فعل النبي في مكاتبتهم وفي تأليفهم. فقال: أما ما سألت عنه من قول الله سبحانه: فإنما أراد بالعبد الود والمشاورة في المبثوث من جميع الأسرار الظاهرة والباطنة والمحبوب في السر والعلانية المعتقدة ولايته الجائزة عند الله مناكحته وأكل ذبيحته وقبول شهادته والاعتماد على قوله والركون إلى مصافاته، فهذا العبد، فمن لم يكن عند صاحبه على هذه الحال على حقيقة الفعل والمقال فليس له بعبد ولا كرامة له، ولا ينتظمه هذا الاسم أبدا ولا يجوز له أصلا. فأما ما استعنت به في مهماتك وتقربت به واستعنت به في ساعات حاجاتك في إصلاح الإسلام والمسلمين، وهايبت به من كان مثله من الظالمين، واستعنت به على من هو أفجر منه وأنت له شاني ومنه متبري وبه غير واثق، تكتمه أسرارك وتجمل لديه أخبارك، لا تستحل له مناكحة ولا تأكل له ذبيحة ولا تقبل له شهادة ولا تأتم به في صلاة، فكيف تكون له متخذا عبدا وتكون له وليا مرشدا؟ هذا ما لا يغلط فيه إلا الجهال وإلا من أعمى الله قلبه من الرجال، فهو يتكمه في عمايات الضلال، يدعو الليل نهارا والنهار ليلا والعدو وليا والولي عدوا، ينحل كل واحد منهما نحلة ضده ويدعو كلا بغير اسمه. وأما ما سألت عنه من استعانة المحقين بالظالمين في طاعة رب العالمين لمحاربة المحاربين، فإنا لا نستحل غيره في مذهبنا، لأن الاستعانة بالظالمين على من حارب الحق والمحقين واجب على المسلمين، لا يسع أحدا تركه ولا يجوز رفضه إذا صار الإسلام إلى ذلك محتاجا وكان الحق إليه مضطرا، إذا جرت عليه أحكام الإمام ومن في عصره من خدم الظالمين وأعوانهم الذين استعان بهم في وقت حاجته لهم. ونقول إن فرض ذلك يجب من وجهين، فأما أحدهما فإنه لا يحل للإمام أن يقتل الإسلام ويضيعه ويمكن عدوه منه وهو يجد إلى غيره سبيلا وعلى إجابته معينا تجري أحكامه عليه. هذا يدل على أنه يشترط في الاستعانة بالظالمين أن يكون الإمام متمكن من تمشية أحكامه عليهم، فإذا كانوا متمردين على الإمام فلا، لا يستعينهم، لا يستعينهم إلا إذا هو عارف أنهم بيطيعوا أنه متمكن من تأديبهم. قال تجري أحكامه عليه، لأنه إن امتنع من الاستعانة بهم في وقت ضرورته ظهر من هو شر ممن كره الاستعانة به على الإسلام فأهلكه، أي فأهلك الإسلام. والمعنى الآخر فبين بحمد الله عند من عقل، وهو أن يقال لمن أنكر الاستعانة بالظالمين: أيها الجاهل، هل عذر الله أحدا وأطلق له ترك فرض من فرائضه وأطلق له ترك إقامة طاعة من طاعته فاسقا كان المتعبد أو مؤمنا أو ظالما أو محسنا؟ معناه إن فرائض الله لازمة للفسقة مثل المؤمنين، فإذا كان الجهاد مفترض فهو واجب على الفاسق كما يجب على المؤمن يجاهد، فإذا واجب على الفاسق قايت ما فيه إن الإمام أمره يقوم بما هو واجب عليه. فإن قال نعم قد عذرهم الله في ترك فروضه وأطلق لهم في وقت فسقهم وظلمهم رفض شيء من حدوده فقد كفر القائل بذلك واجتزي بكفره عن مناظرته في شيء من دينه. هم يقولون أهل العلم إن الكفار مكلفون بالشرعية فضلا عن الفساق، إنها واجبة عليهم الصلاة والزكاة وكل شيء، ما بالله غاية ما فيه إنه يجب عليهم يسلموا، أما من أقرب الإسلام فما به مخلص له من أي شيء شرعي، لأنه يزعم أن الله سوغ الظالمين شيئا من معاصيه فأجاز لهم ترك فرائضه التي فرض، وهذا فتحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم الله. وإن قال لا لم يجز الله لظالم في وقت ظلمه ولا لفاسق في وقت فسقه ترك شيء من أداء فرائضه، والفرض لازم لهم واجب عليهم، قيل له فأي فرض أكبر من الجهاد في سبيل الله والقيام بمحاربة من عند عن أمر الله والمعاونة لأولياء الله؟ فإن قال لا فرض أكبر من ذلك، قيل له فمن أين أجزت لهم القعود عن نصره، ومن أين أجزت للإمام أن يدعهم من أداء هذا الفرض ولم يجوز له أن يكرههم عليه في حال فسقهم فضلا عن أن يأتوه طائعين ولحكمه مسلمين؟ فإن أجزت للإمام أن يدع إلزامهم فرض الجهاد الأكبر وقد أتوه طائعين ولفرض الله في الجهاد معه مسلمين، وأجزت له أن يترك الاستعانة بهم من طريق القهر لهم إن قدر على ذلك، أو قلت لا يجوز أن يقهرهم على ذلك إن أطاق قهرهم فضلا عن أن يسلموا أو يطيعوا، فيجب عليك أن تقول إنه لا يجب على الإمام أن يقهرهم على طاعة الله كلها وفرائضه من الصلاة والصيام وغير ذلك مما هو دون الجهاد، وقد أغنى الله من عقل بما كان من فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك من الاستعانة بغير أهل الملة من اليهود وغيرهم من مشرك الحبش، وكان صلى الله عليه وآله يستعين باليهود في حربه وبالمنافقين الكافرين به المستهزئين بحقه، وكتاب الله يبين ذلك له من أمورهم وينزل عليه بكرة وعشية. إذا جواب على لا يقول القائل فيقول ما هو دار النبي إنهم ظلمه ولا ما هو دار إنهم فجره، جواب قال كتاب الله يبين ذلك له من أمورهم وينزل عليهم بكرة وعشية، وأمر صلى الله عليه وآله أصحابه الذين آمنوا به وهم 72 رجلا أن يمضوا ويهاجروا إلى بلاد الحبش، فاستعان بدولة الحبشة على إيواء المؤمنين، وأمرهم أن يستعينوا به أي النجاشي ملك الحبشة وبطعامه وبشرابه على من يريدهم بسوء. فجهزت قريش لما جاءوا إليه البرد، لما جاء المسلمون إلى النجاشي جهزت قريش البرد، البرد يعني جمع بريد، وهو الذي يسافر مسرع ليوصل الرسائل. فجهزت قريش لما جاءوا إليه البرد في أمرهم وبذلوا الأموال في تسليمه إياهم إليهم، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إليه يسأله المعونة على قريش لأصحابه. قريش اجتمعوا وأرسلوا عمرو بن العاص وأخو خالد بن الوليد، أظن اسمه فاكهة بن الوليد عمارة بن الوليد، أرسلوهم إلى النجاشي وهبوا للنجاشي هدايا تغريه أن يسلم هذولا إلى قريش، وأن قريش أقرب لهم وأقرابتهم ولا هم سبرين بهمشي، وهو رفض. هي قصتها طويلة. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إليه يسأله المعونة على قريش، هذا محل الشاهد أن النبي استعان بالنجاشي لأصحابه، يسأله المعونة على قريش لأصحابه، لأصحاب النبي يعينهم وله، ويسأله ألا يسلمهم وأن يعينهم على أمرهم، ففعل ذلك وأهدى إليه حرابا وبغلتين وشيئا من الذهب أهداها للنبي. فقبل ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جمع حربه، الحربة نوع من أسلحة الأولين، في قطعة سلاح حديد في رأس عود، وكانت الحراب تحمل قدامه وتركز بين يديه إذا صلى، كان كما خرج الرسول صلى الله عليه وآله صاحب الحربة قبل النبي شلها في يده ويركزها قبل حين يصلي. وكذلك أهدى إليه ملك قبط مصر جاريتين وبغلتين وحللا من حلل مصر. ما بين بغلتين. فقبل ذلك كله صلى الله عليه وآله وسلم من القبطي، والقبطي مشرك بالله جاحد لرسول الله، واتخذ إحدى الجاريتين ويقال إنهما كانتا أختين، فدعاهما إلى الإسلام فأسلمت واحدة فوطئها فولدت له إبراهيم صلى الله عليه، ووهب الأخرى لحسان بن ثابت الأنصاري، فأي استعانة أكبر من هذا أو حجة أبين مما ذكرنا؟ والحمد لله. وهذا يجزي لمن عقل عن التطويل إن شاء الله والقوة بالله. وكذلك استعان صلى الله عليه وآله في فتح مكة من أعراب فزارة وغير ذلك من أعراب البوادي وجفاتهم ممن هو مسلم بحكمه غير عارف بحدود ربه. تم ذلك والحمد لله كثيرا، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. يتلوه خبر دخوله عليه السلام اليمن. بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو جعفر محمد بن سليمان الكوفي رحمة الله عليه: كان دخول الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين صلوات الله عليه اليمن سنة 84 يوم الثلاثاء لستة أيام خلونا من صفر. هذا التاريخ هو خطأ، لأن هذا من الهادي عليه السلام وصل إلى اليمن في السنة الثانية في سنة 82، وإنما هذا 84 في دخلتها الثانية. هذا دخلتها الثانية، لأن الهادي دخل اليمن في سنة 82 وتفاوت وياهم بسبب منكرات عملوها بحمس وغضب، خرج رجع إلى المدينة، وهم بعد سنتين استعطفوه ورجع. فقدم على قوم من أهل اليمن يقال لهم خولان. خولان هم إسحار وجماعة وغمر ورازح وخولان ومنبه فيفاء بني مالك، كان يقال لهم خولان. وبينهم فتنة عظيمة قد فني فيها الرجال وذهبت فيها الأموال وقحط البلد وأجدبت الأرض، وكان ذلك وقت الزرع. فرأيت الزرع قد يبس بعضها عطشا، ورأيت البهائم تهافتت موتا. فلما قرب يحيى بن الحسين من البلدة وهي صعدة ضرب مضربا له قريبا منها، المضرب هو المخيم، فخرج الناس طوعا، لم يكره أحدا على خروج ولم يرسل إلى أحد، فخرج إليه البلدان الذين كان بينهم الفتنة، فجلس وأجلسهم وأمر بعضهم يسلم على بعض، ثم ابتدى فخطب خطبة بليغة، حمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وآله، وذكرهم ووعظهم بمواعظ، ثم أمر بمصحف، فاستحلف بعضهم لبعض بترك الفتنة والعداوة فحلفوا على ذلك، ثم استحلفهم لنفسه وبايعوه في موضعهم، واختلط الفريقان جميعا وكثروا ودخلوا جميعا صعدة كأن لم يكن بينهم فتنة قبل ذلك. فما رأيت يوما قط كان أحسن من ذلك اليوم ولا أسر أمرا، فعلمت أن ذلك هيبة أعطاها الله تبارك وتعالى يحيى بن الحسين، لأنه لم يرد معه اليمن إلا أقل من 50 رجلا، يعني ما هي من قوة السلاح، لأن ما ورد معه إلا 50 شخص. فأصلح بين ألوف من الناس بلسانه، لا قهرا منه لهم إلا طوعا منهم له، وذلك أنه خبر جماعة من أهل اليمن منهم الحسن بن علي وعبد الله بن الحسين من الفطيميين وحجاج بن علي وعلي بن حجاج من اليرسميين وجماعة من الناس أن قواد آل يعفر كانت تأتيهم وقد يرون الصلح فيما بينهم فلا يقدرون على ذلك. ولقد حدثني بعضهم أن قائدا لآل يعفر كان معه ألوف من الناس فأتاهم فأراد الصلح بينهم وإنهم ليقتتلون وهو واقف ما له فيهم حيلة، حتى قتل بينهم 20 قتيلا ما استوى له الصلح بينهم. فأصلح يحيى بن الحسين بينهم بأسهل الأمور وأقربها، فاختلطوا بعد الفرقة وكلم بعضهم بعضا بالسلم ثم جاءهم الغاية والخصب حتى سمعت جماعة منهم يقولون ما رأينا مثل هذا الغيث قط. فهذه علامات البركة. وكذلك روي أنه إذا ظهر العدل نزل القطب، فأظهر يحيى بن الحسين من العدل ما لم يرى في عصرنا هذا، ولا سمعنا بمثله إلا عن الأئمة العادلين مثل أمير المؤمنين وغيره. ثم ولى يحيى بن الحسين الولاة في المخاليف على جباية الطعام في المخاليف والقرى، وكتب لكل وال عهدا، والحمد لله كثيرا. كان تمام جبر هذا الكتاب المبارك في يوم الجمعة لعله 8 شهر الحجة الحرام 1997، وذلك بعناية سيدي الصنو القاضي ضياء الدين يحيى بن الحسين السحولي حفظه الله تعالى، بخط العبد الفقير إلى الله الفقيه حسين بن علي حثيث وفقه الله. هذه الصفحة الأخيرة. هذا كتاب وقف ضيعة الهادي إلى الحد يحيى بن الحسين. الضيعة هذا ريف الصحراء. لا ما يلف.